السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الكريمة المؤمنة الطيبة والقلوب الطافحة بالإيمان وأهل الجد والاجتهاد في خدمة الإسلام والأمة الإسلامية من بعد ذلك الإنسانية كلها. لي أن أخجل، لي أن أتلكى، لي أن أتحير أمامكم في ماذا أقول، وكذلك أمام هذه الذكرى الأليمة الأليمة وبطلها أو صاحبها المؤمن العظيم. وإن كانت بضاعة مزجاة، لكني وتحت إلحاح الإخوة الكرام أكلف نفسي وأحاول مع الجرأة أن تقول هذه الكلمة أمام حضرتكم الكريمة. رجل عرف من أين يبدأ، عرف الشيخ سماحة الشيخ المصباح على الله مقامه، من أين يبدأ مسيرة الحياة وإلى أي غاية يقصد وأي منهج يسلك. لم يضع قدمه على الطريق إلا بعد أن تبين ما هو، ما معنى الحياة، ما قيمة الحياة، ما قيمة الإنسان في نوعه، ما هو المقصود الأول من هذه الحياة، أي منهج يسلكه الإنسان فيتوفر من ذلك على السعادة الأبدية، على النجاح الكامل الباهر، على الخلود الذي لا شوب فيه من حزن ولا كدر. كأنه منذ بلغ فيما يظن أن كانت نفسيته مشغولة بمثل هذه الأسئلة، فكان كل جهده أن يصل إلى أجوبة شافية فيها. لا يريد أن يضع خطوة أو قدما واحدا، خطوة واحدة على طريق مجهول لغاية غير معلومة على غير منهج صحيح. وحياة إنسان لا يستطيع صاحبها أن يمتلك أجوبة دقيقة على هذه الأسئلة، لا يمكن أن تحفظ عن الضياع، الحياة ضياع بلا أن يكون مسارها على ضوء أجوبة واضحة جلية شافية على هذه الأسئلة. مانا ما هو؟ ما هي البداية؟ ما هي الغاية؟ ما هي البداية؟ ما هو المنهج؟ تضييع الأجوبة على هذه الأسئلة تضييع للحياة. تعاملي مع الحياة مع عدم امتلاك أجوبة شافية على هذه الأسئلة دخول في المجهول، والجهل لا يؤدي إلى نتيجة مقبولة. ما حفظت حياة عن الضياع والتذبذب؟ ما لم يعرف هذا الإنسان من أين يبدأ المسيرة وأن تكون البداية صحيحة. أعني بالمسيرة مسيرة الحياة كلها في كل جوانبها وأبعادها وخطاها. وما لم يعرف الغاية الصحيحة أيضا والمنهج اللاحب الصحيح الموصل إلى الغاية، ضروري أن نقف وقفة، ضروري بالنسبة لكل إنسان أن يقف وقفة طويلة متأملة أمام هذه الأسئلة حتى يصل إلى الأجوبة الشافية لكي يربح الحياة، وإلا فكانت الحياة خسارة. وباب معرفة ذلك كله فطرة وهبها الله عز وجل بكرمه لهذا الإنسان. فطرة كلها هي نور، هدى، رشاد، وعي، رؤية واضحة أولية. ومع هذه الفطرة عطاءات العقل، عطاءات العقل البرهانية المنتهية إلى القضايا الأولية الأساسية الثابتة والمرتكزة على ضروريات العقل وبديهياته. دليل ينفصل عن هذه البديهيات ولا ينتهي إليها دليل غير مأمون أو دليل غير صحيح، ويعتمد مستوى، وهنا في الحقيقة المطلوب الأول للفطرة وللجهد العقلي البرهاني والوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى. المعرفة التي تمثل الهدى الذي لا هدى بعده، والصواب الذي لا صواب غيره. مسيرة حياة بلا معرفة الله مسيرة في ظلام، مسيرة شقاء، مسيرة ارتطام بالمشاكل والمآسي والكوارث، مسيرة مضطربة، مسيرة منتهية إلى شقاء أبدي لا يطاق. المطلوب الأول هو معرفة الله، وإذا صحت معرفة العبد بربه صحت حياته ونجا بنفسه وتحقق له الصلاح والفلاح. ويعتمد مستوى المعرفة بالله تبارك وتعالى فيما بعد الفطرة التي هي مدخل وعي الإنسان ومدخل نموه الكمالي، يعتمد على الاستثمار. الاستثمار الطاقة الفكرية ضمن المنهج المنطقي السليم وفي فضاء قلب قادر على استقبال الحقائق والاطمئنان إليها لعدم تعكره بآثار الذنوب وقبيح السيئات. مستوى الناتج عن العقل هو ناتج العقل المنطقي، وناتج العقل المنطقي لا يجد مكانه في القلب، نحتاج إلى ناتج ناضج سليم منطقي من عطاء العقل. هذا الناتج المنطقي لا يجد مكانه في القلب، وإن كان منطقيا وإن كان دقيقا وإن كان حقا، لا يجد مكانه في القلب الذي أفسدته كبائر الآثام. وحتى البديهة قد يفقد القلب الاطمئنان، البديهة المباشرة قد يفقد القلب الاطمئنان إليها بفعل ما أفسده صاحبه من تعود العناد والجحاد والمكابرة بالحق وما وقع فيه من ظلمات الآثام. قلب ذكي، عقل ذكي، فطن مفكر دقيق، وقلب طاهر قادر على استقبال الحقيقة. وحين نجد أن سماحة الشيخ المصباح على الله مقامه قد جاء نسخة جيدة من الإنسان السوي المتمتع بالجاذبية الروحية والأخلاقية الكريمة، فإن ذلك لكاشف عن معرفته من أين يبدأ. وإلى أي غاية يقصد وأي منهج يسلك، معرفة صحيحة كانت أساس شخصيته المتينة الأخاذة الزخارة بالجمال والإيجابيات الكثر التي تغنى بها تلك الشخصية. هذا ما يكشف عنه واقع شخصيته الفذة، وهذا ما تجده في كتاباته من مثل مكارم الأخلاق أو الأخلاق في القرآن الكريم. خرجته تلك البداية والغاية والمنهج شخصية مستضيئة بالهدى الإلهي ومضيئة إيمانا وفكرا وخلقا وسلوكا وحكمة مستقيمة على الطريق لله سبحانه دالة عليه ومعلما كبيرا ومربيا شفيقا على الآخرين مجيدا كيف يعلم الآخرين وقويا في الحق لا ينهزم متواضعا لله شديدا في ذات الله كما يحب الله ذليلا في تعامله مع المؤمنين لا من وضاعة وصغار لا من وضاعة وصغار وإنما من امتثال لأمر الله تبارك وتعالى في تعامل المؤمن مع إخوانه المؤمنين. كان المستكبر على المستكبرين لأن في الاستكبار على المستكبر إصراراً على توحيد الله ورفضاً للاعتراف بالتواضع إلا أن يكون تواضعاً لله ومن أجل الله إلا أن يكون تواضعاً لله ومن أجل الله والتواضع للمستكبرين لا يكون من أجل الله العلي العظيم الذي يريد أهل الاستكبار أن يزاحموه في عظمته. من لا يعرف الله عز وجل فهو لا يعرف الوجود الكامل الحق العظيم معناه أن صلة معرفية له بالله لا توجد بالله الكامل العظيم لا توجد فهو لا يعرف الجمال الحق الجلال الحق الكمال الحق تلك نفس منقطعة عن رؤية الكامل كل ما تراه هو شيء من الناقص من المحدود مما يأتي منه صواب ويأتي منه خطأ مما يأتي منه علم محدود وجهل كبير وهو الإنسان وأمثال الإنسان فهذا شخص يفتقد الرؤية إلى المثل الأعلى فكيف يتجسد في نفسه عشق المثل الأعلى كيف يؤمن بأنه يستطيع أن يرقى ومن أين يقتبس النور والهدى وينفتح أمامه فضاء واسع لرؤية جمال الكمال وجلال الكمال هذا ابن أرض ابن الطين ابن الأرض ابن الطين ابن الشهوات ابن الرغائب الساقطة ابن الهدف الدنيء من انفصل عن معرفة الله عن العلم بالله لم يكن أمامه إلا أن يكون هدفه قصيرا همته ضعيف رؤيته ضيقة صدره ضيق أمانيه وأماله دنيئة فإذا هو ليس على طريق الكمال. إذن فهو ليس على طريق الكمال والنمو الذي يتناسب مع إمكانات إنسانية الإنسان. وإذا الإنسان قادرا على أن يسلك طريق الكمال ويبلغ من على هذه بالخطى على هذه المسيرة مبلغا عظيما لا يقدره في بداية حركته. نحن حيث نهمل إنسانيتنا، كنوز الإنسانية فينا، مواهب الله الكريمة لنا، ماذا سنكون؟ سنكون عند حد الحيوان، ستضيع إنسانيتنا وتبقى ويبقى فينا ويبقى الحي فينا هو حيوانيتنا. على أن الإنسان الساعي إلى الله عز وجل تضمر حيوانيته وتعظم إنسانيته، تضمر حيوانيته شهواته رغائب المادية وتنمو وتترعرع أفكاره الحقانية ومشاعره الطاهرة وآماله الروحية المحلقة. فرق بين الاثنين. نعم، من لا يعرف الله عز وجل وهو الوجود الحق لا يعرف كيف يبني شخصيته، ولا يجد طريقا لأن يبني شخصيته في ضوء الكمال، في ضوء كمال الله، في ضوء كمال الله، وكيف يرقى بإنسانيته في ضوء منهج الله، وكيف تتحقق له الرفعة والكرامة ويغنى في ذاته من عطاء الله بالجمال. لابد في بناء الشخصية الإنسانية القويمة المتكاملة من عقل ناشط متعمق في تفكيره، جاد في تحصيله في الوصول إلى الحقيقة. مقدود في جسده، يعيش حرمانات جسد، ربما عاش حرمانات جسد ليصل إلى الحقيقة. ولا بد من قلب طاهر مع ذلك كما سبق، يستقبل الحق ويحتضنه. الحق مرفوض لدى قلب فاسد، الحقيقة مستوحشة من قلب موبوء بالسيئات، بآثار السيئات. القلب الذي لم يتصل بالله يتصل بالله عز وجل ويكون له، لا بد أن يكون له محتوى سيء يفسد على العقل تفكيره فيخرج به عن موضوعيته. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الابتداء بالتزكية، تنقية القلب بتطهيره، لأن العقل يؤدي إلى الحقائق، العقل إنما تؤدي إلى السلوك القويم عن طريق مشاعر القلب. ما لم تتحول الأفكار إلى مشاعر يزخر بها المشاعر الطاهرة زكية نافذة والبصيرة الحية، فإن سلوكا قويما وحياة مستقيمة لا تتحقق عند هذا الإنسان الذي تبقى حقائق العقل عنده مفصولة عن القلب لا تستقر فيه ولا يطمئن القلب إليها. ومفاسد القلب من أثر مفاسد الأخلاق ومن سوء التعامل مع سوء التعامل الأولي مع الحقائق الصغيرة، هذا يمنع ماذا؟ يمنع القلب من أن يستقبل بإيمان واحتضان الحقائق الكبرى الضرورية لاستقامة الحياة، والتي تمثل قاعدة لانتظام هذا الكون وانتظام النفس البشرية وانتظام المجتمع البشري. نعم، لا بد في بناء الشخصية الإنسانية القويمة المتكاملة من عقل ناشط متعمق في تفكيره وقلب طاهر يستقبل الحق ويحتضنه، ولا يكون له المحتوى لهذا القلب ولا يكون له المحتوى السيء الذي يفسد على العقل تفكيره قد يكون ذكيا هذا الإنسان متميزا في ذكائه، وقد يكون من أكثر المطالعة والتأمل والتفكر، ولكن ما وراء هذا الجهد كله قلب أسود، قلب مظلم سيء المحتوى. هذا القلب سيؤثر سلبا على القدرة الموضوعية للتفكير سيأخذ بصاحب هذا العقل بعيدا عن الناحية الموضوعية والتطلع إلى الحق والارتباط بالحقيقة، وهذا مما يسد على هذا العقل الوصول إلى تبين الحقيقة في الرياضيات، ولأن موضوعيته غير ممسوسة، موضوعية هذا الإنسان غير ممسوسة، يكون محلقا في تفكيره الرياضي، في تفكيره المرتبط بإنسانية إنسان وبالحق والباطل المرتبط بماذا؟ المرتبط بتربية الإنسان وأخلاقيته، يعني بتأثير فقده للموضوعية. وفقده الموضوعية راجع إلى حبه للدنيا وتعلقه بها وانكبابه عليها نعم، لا تكفي سلامة العقل وصحة تفكيره مع سقم القلب ولا سلامة القلب مع خطأ التفكير. سلامة القلب تحفظ لصاحبه نقاء فطرته، نقاء الفطرة. ولكن مع خطأ المنهج العقلي وعدم تشغيل الفكر بحسب ما تتسع له طاقته وبحسب ما أوتي من قدرة على الوصول إلى الحقيقة، هذا يجمد مستوى الفطرة، والفطرة تنمو وتزدهر، والفطرة تكبر ويتعاظم أثرها في الإنسان حين ينضم إليها عقل واع قد حصل بجهده على درجة من الوصول إلى الحقائق، لأن هذه الحقائق المنتجة الوصول إليها عقلا حقائق تعطي ركازة أكبر أو تثبيتا أكبر وحماية أكبر للفطرة ونور الفطرة. فحين تكون فطرة سليمة في قلب سليم، من حيث كون هذا القلب سليما، وحين يكون عقل كادح قاطع لخطوات كبيرة ومسافات كبيرة على خط المعرفة في موضوعية وصوابية، حينئذ يكون هذا الإنسان جبلا راسخا أشم في إيمانه وفي جهده وجهاده ومسيرته الحياة، وقويا جدا في مسيرة حياته، ولا تمسه الزوابع والعواصف والأمواج العاتية بالسوء. الرجل القوي صنيعة ماذا؟ صنيعة عقل قوي سالم كادح وفطرة نقية، وهذا لا يجتمع إلا بالتوجه لله وفي ضوء منهج الله، وحيث تكون الغاية لهذا الإنسان هي الوصول إلى الله عز وجل. نعم، لا تكفي سلامة العقل وصحة تفكيره مع سقم القلب، ولا سلامة القلب مع خطأ التفكير والوقوف عند الظن وحاكمية الشك. حين تكون قبضة الشك في النفس على النفس قوية ومحكمة، فهي نفس لا قدرة لها على النهوض ولا استقرار لها ولا ثقة عندها بنفسها ولا تطمئن إلى شيء. وبناء الشخصية يختل مع اختلال أي من وضع التفكير وصفاء القلب. والنية الصالحة المقترنة بالجهل قد تخدم الباطل وتضر بالحق وتوقع في المفاسد وتقود إلى الكوارث، الفردية والاجتماعية، والعلم مع النية السقيمة سلاح، يبقى سلاحا، لكنه سلاح بيد العالم على نفسه وعلى الآخرين وعلى كل الحياة، حتى على نفسه، حتى على نفسه. والعلم محتاج إلى كد وكدح فكري ومنهج سليم في التفكير وبناء الدليل. وصلاح النية محتاج إلى خوف الله والعلم بما يرضيه ويغضبه، ويبقى من بعد ذلك أن على الإرادة أن تكون قوية في تقديم الحق على الباطل. عرفت الحق من الباطل، يبقى علي أن أمتلك إرادة قوية قادرة على تقديم الحق على الباطل، الحق الذي يكون التمسك به محفوفا بالمخاطر، والباطل يكون محفوفا بالمشتهيات والرغائب. فهنا معرفتي بالحق ومعرفتي بالباطل وتمييزي الدقيق بينهما لن ينفعني. أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى إرادة قوية ناهضة مقدامة على تقديم الحق على الباطل. فحين أفتقد هذه القدرة تبقى معرفتي بالحق بلا أثر إيجابي، حق الباطل بلا أثر إيجابي. أكثر الحديث يبقى، وغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.